بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
شيخ علي متحمس على أثر على أثر الكلام السابق، أخذه الحماس. بلى. إذن الذي ذكرناه أمس ملخصا أنه في مورد الظن بالمفسدة والضرر، مرة يحرز الترخيص في ترك العمل بالظن وترتيب الأثر عليه والرجوع إلى الأصول العملية، وأخرى لا يحرز بنحو القطع ولكن يظن ذلك. في الأول قلنا الترخيص في ترك ترتيب الأثر على الظن معرض للوقوع في المفسدة، لأن هذا الظن يمكن أن يكون مصيبا للواقع وهناك تكليف في الواقع، فإذا تركت ترتيب الأثر تقع في مخالفة هذا التكليف. من هنا لابد أن يكون هذا الترخيص مقترنا بالتدارك لما يمكن أن تقع فيه من المفسدة بمصلحة، وإلا كان مجرد إلقاء في المفسدة وقبيحة. هذا في فرض إحراز الترخيص. إذا ظننا بالترخيص نقول كما أن القطع بالترخيص يستلزم القطع بالتدارك بالمصلحة حذرا من أن يكون إيقاعا في المفسدة قبيحة، فالظن بالترخيص يستلزم الظن بالتدارك حذرا من أن يكون إلقاء قبيحا. على التقديرين لا صغرى لكبرى لزوم دفع الضرر اللي هو المفسدة، أما على الأول فقد قطعنا بالتدارك والمفسدة المقطوع بتداركها كالعدم، وأما على الثاني فقد ظننا بالتدارك والمفسدة المضمونة المضمون المقترن ظنها الظن بوجودها بظن تداركها غير محرزة الوجود. ما دامت مضمونة التدارك إذن لا أحرز وجود مفسدة ثابتة غير متداركة يجب دفعها، فالصغرى صغرى الظن بالمفسدة غير متحققة على التقدير. هذا الكلام العام طبقه، قال إما أن تقول بالنسبة إلى الأصول وأدلة الأصول من براءة واستصحاب في موارد هذه الظنون المشكوكة الاعتبار إن الدليل القطعي دل على جواز الرجوع إلى هذه الأصول حتى مع وجود هذا الظن بالتكليف، حينئذ أكون محرزا للترخيص ويكون من القسم الأول ولا صغرى للضرر. وإما أن تقول لا دليل قطعي على الرجوع إلى الأصول هنا، ولو من باب أن أدلة الاستصحاب لم تنهض خصوصا في الأحكام، خصوصا كما في الفرض مع الظن بالخلاف، ومن باب أن أدلة البراءة اللي هي العقل في العقلية والإجماع في النقلية لا تجري مع الظن بالخلاف، فالعقل لا يستقل بقبح العقاب بلا بيان عند الظن بالتكليف، وإن سلمناه عند الظن بعدمه أو الشك المتساوي، والإجماع غير منعقد في هذه الصورة وإن سلمناه في الأخريين الظن بالعدم والشك المتساوي. فإن قلت في هذا فصحيح لا قطع حينئذ بالترخيص، ولكن هناك أدلة أخبار ظنية تدل على البراءة وعلى الاستصحاب بالنحو المطلق الشامل لفرض الظن بالتكليف اللي هو محل الكلام. هذه الأخبار تورث الظن، إن لم نقطع بالترخيص فعلى الأقل تورث الظن بكوننا مرخصين ولنا أن نرجع إلى الأصول مع الظن بالتكليف، فيكون من القبيل الثاني ويكون من باب مفسدة مظنونة بسبب الظن بالتكليف، والتكليف ينشأ عن مفسدة، فلازم الظن به. الظن بمفسدة إما في فعله من باب أنه حرام أو في تركه من باب أنه واجب، لكن مظنونة التدارك أيضا، فلا يحرز صغرى مفسدة حتى يقال بوجوب الدفع. هذا ما ذكره بغض النظر عن الإشكال الذي أوردناه عليه وجعلناه تفسيرا للأمر بالفهم، فتذكر هذا. لكن ينشأ وهم آخر من هذا الكلام، وأن كلامك الأخير حاصله أن عندي حكما عقليا بلزوم دفع الضرر المظنون، ومع ذلك عندي أخبار هذه التي قلت إنها تدل على جريان الأصول والترخيص في ترك الظن، هذه تورث الظن، أخبار ظنية لا أكثر. هذه في نفس مورد حكم العقل، العقل يقول يجب دفع الضرر المظنون، هذه تقول لا يجب دفع الضرر المظنون، ترخصك في ترك ترتيب الأثر على الظن. فهذه تعارض تلك، هذه الأخبار تعارض ذاك الحكم العقلي، وأنت ماذا صنعت؟ أجريت معارضة بينهما وقدمت الأخبار. فكيف هذا؟ قل هذا قد اتضح اندفاعه، لأن ما تصرفناه ليس من باب أن هذه تعارض حكم العقل ثم نحن قدمناها على حكم العقل، بل من باب أنه معها لا يبقى موضوع الحكم العقل. إذا رجعت إلى بياننا قلت إذا علمت بالترخيص فلئلا يكون ترخيصا مستلزما للوقوع في المفسدة وهو قبيح يقع في المفسدة، وكان يمكن أن يقول لك اتبع الظن، اعمل بالاحتياط، لماذا يرخص ويوقعك في المفسدة هكذا؟ لئلا يكون إيقاعا في المفسدة قلنا لابد من التدارك. بنفس المنطق وبنفس المناط قلنا مع الظن بالترخيص اللي يظن معه حينئذ ولو في بعض الموارد أن يوقعك في المفسدة إذا كان الظن مطابقا للواقع، من هذا الباب ماذا قلنا؟ يظن بأن يكون معه تدارك، لا يجوز أن أظن بالأمر القبيح. الترخيص وحده بلا تدارك قبيح، فلا يقطع به ولا يظن بالقبيح، إذا قطعت به أقطع بما يرفع قبحه من التدارك، إذا ظننت به أظن به على الوجه المرفوع قبحه، يعني الوجه المتدار، فأظن بمفسدة متداركة. إذا ظننت بمفسدة متداركة لا يبقى هناك صغرى، لأن المفسدة المظنونة على الوجه المتدارك يعني مظنونة أن تكون بحكم العدم، مظنونة أن لا تكون موجودة، أن لا يكون لها أثر. والظن بمفسدة من هذا القبيل كظن بلا مفسدة، مفسدة من هذا القبيل متداركة كعدم المفسدة، فالظن بها كعدم الظن بمفسدة. فالصغرى تنتفي، لا أن هذا الحكم العقلي وهذه الأخبار كلاهما في الكبرى يتعارضان وقدمنا الأخبار بهذا البيان، هذه الأخبار أورثت ظنا بالترخيص، والظن بالترخيص يستلزم الظن بالتدارك والمصلحة المظنونة على وجه متدارك كلا المفسدة المظنونة على وجه متدارك كلا مفسدة، فيزول الصغرى وينتفي موضوع حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون، لأن موضوعه هو ضرر المظنون، مفسدة المظنونة، والمفسدة هنا غير مظنونة لأنها مضمونة على وجه التدارك، والمظنونة على وجه التدارك كلا مفسدة، فانتفت الصغرى. من هذا الباب أخذنا بظن الأخبار وقدمناها، لا من باب تقديمها على حكم العقل في محل التعارض، لا يتعارض، هذه تنفي موضوعها. هذا شيء. الشيء الأخير الذي يذكره بالنسبة إلى هذا الوجه هو أن هذا الوجه لو تم فهو إنما يوجب العمل بالظن، من باب أن العمل به فيه دفع للضرر المظنون وتحرز عن الوقوع في هذا الضرر الذي هو معنى الاحتياط. هذا الوجه لو تم ماذا يقول؟ إذا ظننت بالتكليف فظننت بسببه بالوقوع عند المخالفة في ضرر العقاب الأخروي يعني، أو ضرر الدنيا المفسدة، فيجب متابعة هذا الظن دفعا لهذا الضرر، يعني يجب الاحتياط بمتابعة هذا الظن تحذرا من الوقوع في ضرر المخالفة. فهذا الوجه لا يثبت العمل بالظن من حيث هو ظن، وإنما يثبت العمل به من حيث هو موافق للاحتياط. ومن هنا فإذا كان الظن موافقا للاحتياط جاز الأخذ به بمقتضى هذا الوجه إن تم. وأما إذا كان الظن مخالفا للاحتياط فحينئذ لا يكون وجه من جهة هذا الدليل للعمل بهذا الظن. فالنتيجة حينئذ أن الذي يجب العمل به هو الاحتياط، وأما الظن يعني من حيث هو ظن فلا يجوز العمل به رأسا، لأن متى يعمل به؟ وإذا وافق الاحتياط، والعمل به حينئذ ليس من حيث أنه ظن، من حيث هو احتياط. فالظن من حيثه لا عمل به أصلا، والعمل كله بالاحتياط. هذه هي النتيجة. وبالمثال نقول مثلا إذا شككنا في وجوب السورة وعدمها، هذا اللي هو الشك في الأقل والأكثر، واللي عادة يقال فيه بالبراءة، لكن لو فرضنا كما صاحب الكفاية يقول عقلا الحكم هو البراءة، وإن كان أدلة البراءة الشرعية تشمل هذا، لو فرضنا أننا نقول في مثله أن الشك ليس في أصل التكليف، والذي يقول بالبراءة يرجع إلى أصل التكليف، يقول عندي تكليف يقيني بهذه الأجزاء وعندي شك في أصل التكليف بالصورة بالزائد، كيف في الاستقلاليين عندي يقين بالتكليف بأداء 10 دراهم وشك في أداء الدرهم الزائد، عند التردد بين 10 و11، مثل هذا يصوره هنا، نقول لا هذا ليس من هذا القبيل، أصل التكليف بالصلاة معلوم، وإنما الشك في المكلف به، وأنه الصلاة المركبة من كذا وكذا دون السورة أو من هذا وذاك مع السورة، هذا شك في المكلف به، والشك في المكلف به مجرى الاحتياط والاشتغال. إذا قلنا إن الحال في مثل هذا الشك هو ما ذكرنا وليس من موارد ومجاري أصل البراءة، فحينئذ يكون الأصل هنا هو الاحتياط. وماذا يقتضي؟ يقتضي الإتيان بالسورة. فلو فرضنا قام عندك ظن من هذه الظنون غير المعتبرة اللي هي محل كلامنا على عدم وجوب السورة، فإن أردت أن تعمل بهذا الظن فهو مخالف للاحتياط، لأن الاحتياط ماذا يقتضي؟ وجوب السورة، والظن يقول لا تجب السورة، فإن تابعت يعني لك أن تترك، بينما الاحتياط يقول يجب أن تأتي بالسورة. فهذا الظن مخالف للاحتياط ولا وجه العمل به، لأنه إنما جاز العمل بالظن بمقتضى هذا الوجه من باب أن في الظن بالتكليف كما قلنا في الصغرى مظنة الضرر عقاب أو مفسدة، فلا بد أن أعمل لدفع هذا الضرر. خب هنا في العمل بالظن عين التعريض للوقوع في الضرر، لا أنه في العمل به دفع للضرر، وإنما دفع الضرر بالاحتياط، وهو الأخذ بالجانب والطرف الآخر الذي على خلاف الظن. فالعمل بالظن هنا لا يكون له وجه. مثال آخر مثلا في غير الأقل والأكثر، لو علمت أن الواجب علي ظهر يوم الجمعة واحدة من صلاتي الظهر والجمعة إجمالا، ولم أعرف الصلاة الواجبة واقعا بعينها. وهذا ماذا يقتضي؟ الاحتياط بالجمع. فلو فرضنا أنه قام عندك ظن على أن الواجب هي هذه بعينه مثل الجمعة، وإذا أردت أن تعمل بهذا يعني تترك الجمع تأتي بالجمعة، حينئذ ماذا؟ تخالف الاحتياط. مثل هذا الظن أيضا نقول فيه عين الكلام، لا وجه من جهة هذا الدليل للعمل به. قال: وتوهم أن تلك الأخبار الظنية لا تعارض العقل المستقل بدفع الضرر المظنون. كيف عارضتها؟ عارضت حكم العقل بها ثم قدمتها عليه. يقول هذا التوهم مدفوع بأن الفرض أن الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام يعني وبالترخيص في مظان الضرر، يقول لك اترك الظن ولا ترتب الأثر واعمل بالبراءة والاستصحاب واقتحم، يعني ارتكب ما يحتمل أو يظن فيه الضرر. هكذا الفرض يقول لا يفعل هذا إلا عن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته لو كان الظن مطابقا للواقع. فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل. الشارع ما يقول لك اترك دفع الضرر المفروض المظنون حتى يخالف العقل، الشارع يقول لك أرخصك مع تدارك الضرر فلا يبقى ضرر حتى يحكم فيه العقل بلزوم الدفع. هكذا في فرض العلم بالترخيص، هكذا في فرض الظن الناشئ من هذه الأخبار بالترخيص، يظن بضرر متدارك فلا يبقى مورد له. إذن فلا وجه لاطراح الأخبار الظنية الدالة على هذا الحكم غير المنافي لحكم العقل، تدل على إيقاعك وترخيصك في الضرر متداركا يعني فلا يبقى ضرر فينتفي موضوع حكم العقل فلا تنافيه بهذا المعنى. ثم إن مفاد هذا الدليل يعني لو تم وسلم من الإشكال، مفاده هو وجوب العمل بالظن إذا طابق الاحتياط لا العمل بالظن من حيث هو حتى تأخذ به مطلقا طابق أو لم يطابق، واضح؟ وإن كان ربما من يشيدون مثل هذه الوجوه يستنتجون منها حجية الظن فيأخذون به وإن خالف الاحتياط، لكن نقول هذا يصبح إشكالا عليه. نقول هذا لو تام فغايته أن العمل بالظن نوع احتياط تحرزا عن الضرر المظنون فلا يقتضي إلا العمل به عندما يوافق الاحتياط، وأما إذا خالف الاحتياط فالعمل به عين الإلقاء في الضرر ولو الموهوم، لأن ظننت ماذا؟ ظننت عدم التكليف. عندما يخالف الاحتياط يكون مثل ظن عدم التكليف، والاحتياط بمراعاة احتمال التكليف وإن ضعف، فخلاف الاحتياط أن يكون الظن على عدم التكليف. وصحيح ظننت بعدم التكليف لكن العمل حينئذ به ليس احتياطا، والاحتياط في الطرف الآخر وإن كان احتمالا دون الظن، فهذا تعريض للنفس للوقوع في الضرر ولو بنسبة احتمال دون الظن بل دون الشك، لكن تعريض كيفما كان وعلى خلاف الاحتياط وعلى خلاف ما سيقت الكبرى لأجله، وأن دفع الضرر المضمون هو اللازم بعد تشخيص الصغرى، وهذا ليس فيه دفع الضرر المضمون، هذا فيه إيقاع النفس في الضرر المحتمل. كيفما كان وحينئذ فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب كما في صورة الشك في المكلف به، صور الشك في المكلف به مثل الجمعة والظهر الاحتياط الواجب الجمع، فإذا ظننت بأن التكليف هي هذه الصلاة بعينها فالعمل به ترك للجمع يعني مخالف الاحتياط. وأنا جعلت مثال آخر صورة الشك في السورة بناء على أن هذه حكمها الاحتياط وليس البراءة، واضح؟ فلا وجه للعمل بالظن حينئذ. قد واحد يقول أليس قد عملنا بالظن كما قلت في صورة موافقته للاحتياط؟ فتقول نعم. فأقول لك بمقتضى عدم القول بالفصل بين صور الظن نثبت وجوب العمل أيضا فيما لم يكن موافقا للاحتياط ويتم المطلوب في الكل، في كل ظن، وافق أم لم يوافق. يقول هذا الكلام غير صحيح ولا يتم. لماذا؟ لأن العمل بل في صورة في موارد الاستدلال بعدم الفصل هناك أصل وهناك متعدى إليه بعدم الفصل. الأصل صورة موافقة الظن للاحتياط، هذه مسلمة بيني وبينك، وأنت بعدم الفصل تتعدى منها إلى صورة كون الظن مخالفا للاحتياط. وأنا أقول هذا التعدي لا يصح، لأن العمل في الأصل الذي يراد التعدي منه لم يكن بمناط كونه ظنا حتى تقول، وحيث لم يفصلوا ولم يفرقوا بين ظن وظن نتعدى إلى الظن الآخر المخالف للاحتياط، وإنما العمل في الأصل كان بالظن بحيثية كونه احتياطا وموافقا للاحتياط. فإذا أردت أن تتعدى فبهذه الحيثية قل حيث لم يفصلوا بين احتياط واحتياط فنتعدى إلى كل احتياط، ولا بأس عندي بهذا الكلام، نتعدى إلى كل احتياط. لكن العمل بالظن المخالف للاحتياط ليس احتياطا حتى يتعدى إليه، فهذا التعدي بعدم الفصل لا يصح بمناط مختلف. وكيف يصح أن يقال لم يفصل بين هذا وذاك مع أنهما موضوعان وبمناطين؟ لو كان موضوع الحكم بجواز العمل في الأصل الظن من حيث هو وبمناط كونه ظنا يمكن أن تقول لا يفرقون بين ظن وظن، بينما فيه هذا المناط وبين شيء آخر فيه نفس المناط، بين هذا الظن الذي فيه المناط وبين ظن آخر فيه نفس المناط وهو الظنية، حينئذ نتعدى. لكن لم يعملوا به من حيث هو ظن وبمناط الظنية حتى يقال لا يفرقون بين ظن وظن، وإنما عملوا به من باب الاحتياط وموافقة الاحتياط، فليقال وهم لا يفرقون بين احتياط واحتياط، نعم هذا نقبله، لكن العمل بالظن المخالف للاحتياط ليس احتياطا ولا يتعدى إليه بهذا المناط، هذا المناط فيه مفقود، مناط الاحتياطية موافقة الاحتياط مفقود في الظن المخالف للاحتياط كما هو المفروض. لذلك يقول ودعوى الإجماع المركب وعدم القول بالفاصل بين الظن الموافق والظن غير الموافق للاحتياط واضحة الفساد، ضرورة أن العمل في الصورة الأولى يعني الأصل لم يكن بالظن من حيث هو حتى تتعدى إلى كل ظن بعدم الفصل، بل من حيث كونه احتياطا، وهذه الحيثية نافية للعمل بالظن في الصورة الثانية لأنه مخالف للاحتياط وليس احتياطا وعلى خلاف الاحتياط، واضح؟ فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلية، كل ما كان احتياطا يعمل به، وعدم العمل بالظن رأسا لا شيء مما هو ظن يعمل به، لأما دام في مورد الظن الذي عملت به إنما عملت من حيث هو احتياط فإذا أنت عملت بالاحتياط ولم تعمل بالظن، فالظن من حيث هو لا يعمل به أصلا لا في مخالف الاحتياط ولا حتى في موافقة، وإنما العمل حينئذ للاحتياط. بهذا تم الكلام في الوجه الثاني أو في الوجه الأول من الوجوه الثلاثة. الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة بل هي الأربعة التي تذكر لحجية مطلق الظن ورابعة الانسداد، ولكن نحن سنقتصر على ثلاثة، حاصله أنه إذا حصل الظن بالتكليف ظننت بأن الشيء الكذائي يجب مثلا، فإن هذا الظن بالتكليف يقابله احتمال عدمه، المصطلح فيه بالوهم، إذا ظننت بالتكليف فعدم التكليف محتمل بالاحتمال المقابل للظن، يعني موهوم. وأنت إما أن تأخذ بظن التكليف فهو المطلوب، وإما أن تأخذ بالاحتمال المقابل لا يخلو، إما أن تأخذ بالتكليف المظنون أو تأخذ بعدمه يعني بالاحتمال الموهوم. لكن الأخذ بالاحتمال المقابل للظن هو الوهم، يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح، الموهوم مرجوح بالنسبة للمضمون، الوهم مرجوح بالنسبة للظن. فالأخذ بهذا الطرف الوهم أو الموهوم ترجيح للمرجوح على الراجح لو الظن أو المضمون، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا. إذن يتعين الأول وهو الأخذ بالظن بالمظنون. قالوا هذا الوجه حتى يتم، وإن لم يذكره المصنف في المتن، يتوقف على بيان أو فرض أمرين. الأول أن يقال إن الغرض من البحث عن الحكم الفرعي وطلب الحكم الفرعي إنما هو تحصيل الواقع الذي هو المطلوب للشارع والمقصود للشارع. على كل حال، حينئذ يكون المضمون من التكليف أقرب إلى كونه الواقع المقصود والمطلوب للشارع، والموهوم من عدم التكليف أبعد عن كونه الواقع ومقصود الشارع. فالعامل بالراجح وهو المظنون هو ماذا؟ هو أقرب إلى الوصول إلى غرض المولى وتحصيله، بينما العامل بالطرف الآخر وهو الموهوم هو أبعد عن الوصول إلى غرض المولى وتحصيل هذا الغرض. والكون أقرب إلى تحصيل غرض المولى أمر مطلوب، لأن غرض المولى بالأصل هو المطلوب، فكلما كنت أقرب إلى الوصول إليه وأبعد عن مخالفته فهذا أمر مطلوب عقلا. هذا شيء. الأمر الثاني أن نكون من القائلين بالتحسين والتقبيح، نثبت أن للعقل حكما بالحسن والقبح، ليقال إن الأخذ بالمضمون الذي تكون معه أقرب إلى تحصيل غرض الشارع هو أمر حسن عقلا فيجب، والأخذ بالموهوم الذي تكون معه أبعد عن غرض المولى ويكون الأخذ به منافيا للوصول إلى غرض المولى ومقصوده هذا يكون قبيحا فلا يجوز. وهذا المعنى لا ينسجم إلا مع مباني العدلية، أن تقول بالتحسين والتقبيح، إلا اللهم أن يقول قائل لا ربط لهذا بالتحسين والتقبيح العدل، لأن الأشعري وإن لم يقل بالتحسين والتقبيح لكنه يقول بلزوم التحفظ على أغراض المولى، وما دام أحرزنا أن هذا أقرب إلى غرض المولى فهو يقول بأنه أفضل وأنه متعين مقابل الآخر، فلا يصبح هناك فرق في هذا بين عدلي وغير عدلي، هذا يحتاج إلى تأمل. لكن إذا كان فرق فلا بد أن تكون عدليا قائلا بالتحسين والتقبيح حتى يتم هذا الكلام وتحكم بلزوم وتعين الأخذ بالمضمون، لأنك تكون معه أقرب إلى غرض المولى وهذا أمر حسن باستقلال العقل فينبغي فعله. هذا تمام بيان هذا الوجه. قد يجاب عن هذا الوجه بما حاصله أنه لا كبرى هنا لقبح ترجيح المرجوح على الراجح على نحو الكلية والإطلاق، وذلك لأنه قد يكون الأخذ بالمرجوح حسنا أحيانا باعتبار أنه يكون المرجوح يكون الأخذ به موافقا للاحتياط. أنت قلت يقبح ترجيح المرجوح على الراجح قاعدة، أقول لك ليس دائما هكذا ولا كلية لهذه القاعدة، وأحيانا يكون ترجيح المرجوح والأخذ به حسنا لأن الأخذ به موافق للاحتياط. مثلا لو تعلق الظن بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فإنه يحسن الاتيان بالدعاء لأنه موافق للاحتياط والاحتمال وجوبه واقع وإن كان المضمون عدمه. فالراجح هنا وهو المضمون هو ماذا؟ هو عدم الوجوب، صحيح؟ هو عدم الوجوب. والمرجوح وهو الموهوم هو الوجوب. ومع ذلك ماذا نقول؟ الذي يحسن هو مراعاة هذا الاحتمال، احتمال هذا احتمال الوجوب والأخذ بهذا المرجوح احتمال الوهم يعني، والأخذ بالموهوم وهو وجوب الدعاء. لماذا؟ لأنه موافق للاحتياط. فإذا لا كلية لهذا الذي ذكرت من أنه دائما يقبح ترجيح المرجوح على الراجح. المصنف يجيب عن هذا الجواب عن الدليل بما حاصله أن الأخذ بالمرجوح في مثل الفرض الذي قلت فيه أن الأخذ به يكون موافقا للاحتياط، الأخذ بالمرجوح على أحد وجهين: الأول الإتيان به بما أنه موافق للاحتياط، يرحمكم الله، الإتيان بالمرجوح يعني الدعاء في المثال من حيث إنه موافق للاحتياط. طب ما معنى أن يؤتى به من حيث إنه موافق للاحتياط؟ ذلك يعني أن تأتي به من جهة احتمال وجوبه، لأنه يحتمل وجوب الدعاء واقعا عند رؤية الهلال، يصبح الإتيان بالدعاء من باب أنه محتمل الوجوب واقعا عملا احتياطيا موافقا للاحتياط. هذا ومثل هذا نقول لك لا يعد أخذا بالمرجوح، هذا صح حسن احتياط حسن لكنه لا يعد أخذا بالمرجوح. لماذا؟ نقول لأن هذا النحو من العمل فيه جمع بين الراجح والمرجوح، لأن الراجح ما هو؟ خب المرجوح ما هو؟ احتمال الوجوب، صحيح؟ طب نحن عملنا على طبق هذا الاحتمال، فإذا أخذنا بالمرجوح. طيب أنت قلت إنه جمع بين الاحتمالين، هكذا بينا الأخذ بالمرجوح، نريد أن نبين كيف هو أيضا أخذ بالراجح ليكون جمعا بين الاحتمالين. فنقول ما هو الراجح؟ هو عدم الوجوب. عدم الوجوب ماذا يعني؟ أنه لا يجب الإتيان وإن جاز الإتيان، فالإتيان بالدعاء لا ينافي الراجح، واضح؟ الراجح احتمال عدم الوجوب لأنك تظن بعدم الوجوب. ثم ما معنى عدم الوجوب؟ هذا الاحتمال، هذا الأمر الراجح لاحتماله أقوى وهو عدم الوجوب. ماذا يعني؟ لا يجب الدعاء يعني لست ملزما بالإتيان به، لكن يجوز أن تأتي به، لا مانع من الإتيان به، عدم الوجوب لا ينافي الإتيان. فإتيانك بالدعاء لا ينافي الراجح وهو عدم الوجوب، لأن لا مانع من جهة الاحتمال الراجح عن الإتيان، وهو واضح أنه لا ينافي المرجوح بل هو أخذ بالمرجوح، ففيه جمع بين الاحتمالين. من هنا لا يكون الإتيان به من حيث إنه محتمل الوجوب لا يكون أخذا بالمرجوح، هو احتياط حسن لكن ليس أخذا بالمرجوح. فهذا النحو من العمل به كما قلت حسن لكنه ليس أخذا بالمرجوح، فلا يصدق أنه أخذ بالمرجوح حسن، أنت تريد أن تنقض علينا على الكبرى، تقول هناك أخذ بالمرجوح، حسن، فإذا لا كلية لكبراكم، صحيح؟ وهذه التي هي مورد النقد، فيها موضوع ومحمول. موضوعها أخذ بالمرجوح، محمولها حسن. ثبت لي هذه القضية في هذا الأول، وهو الأخذ به من حيث إنه محتمل وجوب، هو حسن، المحمول موجود لكن الموضوع غير موجود، ليس أخذا بالمرجوح بل هو جمع بين الراجح والمرجوح، فهو جمع حسن وليس ترجيح مرجوح حسن حتى يصلح للنقد على الكبرى. هذا النحو الأول من العمل، والوجه الأول. وجه الثاني من العمل بالمرجوح، يعني من أن تأتي بالدعاء، أن تأتي به لا من حيث هو محتمل الوجوب بل بقصد وجوبه، يعني تجزم جازما بما هو واجب. وبهذا النحو هذا العمل بلا ريب مناف للراجح، لما هو الراجح أنه ليس بواجب، فكيف يناسبه أن تأتي به بما هو واجب مع الجزم بالوجوب؟ بلا إشكال الإتيان به مع الجزم بوجوبه ولأنه واجب جزما مناف للاحتمال الراجح وهو الظن أنه ليس بواجب. نعم، هو أخذ بالمرجوح، احتمال عدم الوجوب، احتمال الوجوب أخذناه وعملنا به على نحو الجزم. هذا النحو من العمل هو مناف كما قلت بلا ريب للراجح، وهو طرح للراجح، وهو قبيح بلا إشكال، لكن هذا العمل ليس احتياطا، واضح؟ هذا ليس احتياطا، لأن هذا ماذا؟ تشريع. عندما تأتي به بقصد الوجوب جازما فأنت في الضمن تسند إلى الشارع وجوبة اللي ما في دليل عليه والمفروض الظن بخلافه، ثم بعد التعبد بوجوبه والالتزام به وتشريعه والإسناد إلى الشارع تأتي به على أساس أنه واجب. يعني كيفما كان الإتيان به بقصد الوجوب متضمن للتشريع لإسناد الوجوب إلى الشارع، فإذا كان متضمن للتشريع فالتشريع محرم بالأدلة الأربعة، والإتيان به بهذا النحو المحرم خلاف الاحتياط، فهذا ليس احتياطا أصلا حتى ينقض به، لأن أنت أين ومتى وكيف اعترضت ونقضت؟ قلت أعترض على كبراكم بما يوافق الاحتياط من العمل بالمرجوح، ما كان من العمل بالمرجوح موافقا للاحتياط فهو حسن، وهو ماذا؟ وهو نقض على كبرى، قبح ترجيح المرجوح على الراجح. أقول لك هذا ترجيح للمرجوح لكنه ليس احتياطا ولا حسنا، ففي الأول ماذا قلنا؟ الموضوع غير موجود، ليس ترجيحا للمرجوح بل جمع بينهما، وإن وجد المحمول وهو أنه حسن. هنا نقول